بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد. بسم الله وعلى بركته نبدأ هذا الدرس المبارك المتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، والموضوع الذي اختير لهذا اللقاء كما ترون هو قراءة في كتاب مصاعد النظر للإمام البقاعي رحمة الله عليه. الحمد لله رب العالمين الذي وصف كتابه بأنه مبارك وجعله سبحانه هدى للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه ومن تبعهم بإحسان من العالمين إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكما ترون أن هذا الدين عالمي، وهناك آيات ثلاث توضح لنا هذه العالمية. الله تبارك وتعالى يقول: الحمد لله رب العالمين، وقال عن كتابه: إن هو إلا ذكر للعالمين، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله هو رب العالمين، ونبيه صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، ليس لقوم معينين، إنما هو رحمة للعالمين. وهذا الكتاب العظيم الذي نحن بصدد الكلام عنه كذلك أنزله الله ذكراً للعالمين، فالحمد لله رب العالمين. ونقول في البدء: جزى الله تعالى القائمين على هذا المنتدى الإسلامي والصرح العلمي الشامخ كل خير، وجعل ما يقدمون وينشرون في صحائف أعمالهم يجدونه إن شاء الله ذخراً مباركاً مدخراً في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجزاهم الله خيراً على حسن استضافتهم لنا وإحسان الظن بنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يوفقنا لأن نقدم ما فيه رضاه بما يحقق النفع العام لعباد الله أجمعين. طبعاً قبل أن نبدأ بالحديث عن كتاب مصاعد النظر، يستحسن أن نقدم تمهيداً نتحدث فيه بشيء عن هذا الكتاب العظيم. نجد أن ربنا تبارك وتعالى أيها الإخوة والأحبة وصف كتابه بأنه مبارك. مبارك، هذه الحروف الخمسة لها دلالات واسعة وفيها توجيهات عظيمة، والله تبارك وتعالى جعل من خلال هذه البركة خيراً سارياً للناس أجمعين. هذه الكلمة ذكرت في ثلاث سور أربع مرات، مرتان في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها، والثانية قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وواحدة في سورة الأنبياء: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وواحدة في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن خلال النظر في هذه الآيات الكريمة تجد أن هذه البركة لا يسري نفعها ولا تظهر فوائدها إلا لمن لاحظ هذه البركة وكيف تنتج ومتى تنتج ومتى تثمر. تأمل معي قوله تعالى في سورة الأنعام مع سورة صاد: أنزلناه مبارك فاتبعوه. هناك أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. فالتدبر والاتباع أمران مهمان جدا بالنسبة لهذا الكتاب العزيز، لأن التدبر يعني أنك تفهم ما مراد الله تبارك وتعالى، ما الغاية من إنزال القرآن، هل لنقرأه فحسب أو نكثر الختمات أو نفتتح به الإذاعات والمهرجانات أو نضع المسابقات، هذا كله شيء حسن، لكن هل هذا المقصود فحسب؟ لا. فانظر إلى التدبر يقود إلى الاتباع، فاتبعوه، هناك تأتي الثمرة. فاتباع القرآن الكريم والعمل به هو لب لباب التعامل معه، وهو أساس السعادة التي تتحقق من خلالها هذه البركة. وبركة القرآن الكريم مجربة يلفت نظرنا إليها الإمام أبو البركات النسفي صاحب كتاب مدارك التنزيل، له تفسير مختصر لكنه قيم جداً، ولذلك هو يصلح للتدريس، فهو من المقررات الدراسية في بعض الجامعات، لأنه يتكلم الكلام القليل التي تحته كلام كثير، فيكون فيه إثراء للدرس، وبإمكان المدرس أن يغوص وأن يتبحر وأن يشرح وأن يتكلم، لأنه في الحقيقة، والإخوة المدرسون يعرفون، أصعب شيء على المدرس أن يدرس الكتاب الواضح السهل. طيب ماذا يقول فيه؟ هل يقرأ ويمشي؟ لكن حينما يكون الكتاب في عبارات متينة، في عبارات دقيقة، في عبارات تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى توضيح، يكون هذا أي أحسن له في التدريس وأنفع للطلبة. فانظر كيف فسر هذه الكلمة، قال: كثير المنافع والفوائد. سبحان الله، ما أروعها، ما أجمل هذا التفسير، ما أجمل الكلمة التي فسر بها قوله مبارك، كثير المنافع والفوائد. وهذا مجرب في حياة الناس، لعلك تعرف ونحن نعرف وكل من تأمل يعرف أن المشتغلين بكتاب الله تبارك وتعالى حفظاً أو قراءة أو تأملاً أو تدريساً أو بحثاً أو أي تعلق بكتاب الله، تجد أن البركة تسري عليه، وكل من نعرفه وجدنا أن الله تبارك وتعالى وفقه وفتح له ونال سعادة الدنيا، وإن شاء الله ينال سعادة الآخرة ببركة هذا الكتاب العزيز. وانظر إلى الرازي الإمام المفسر المشهور الذي يعد من أذكياء العالم رحمة الله عليه، فخر الدين، حينما فسر كلمة مبارك قال بعدها: ثم قد جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة. يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي، يعني نفسه رحمة الله عليه المتوفى سنة 606، يقول: وأنا قد نقلت أنواعاً من العلوم النقلية والعقلية، فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدين والدنيا، في الدين والدنيا، مثل ما حصل لي بسبب خدمة هذا العلم، أي تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ومن معلوم أن الرازي وسع الله عليه، وكان لما يمشي حتى كأنه رئيس وزراء أو كأنه ملك، آتاه الله تبارك وتعالى خير الدنيا، وإن شاء الله يؤتيه خير الآخرة بسبب خدمة هذا الكتاب العزيز، حتى قالوا: ما من نكتة عقلية إلا والناس فيها عيال على الرازي في تفسيره الكبير الضخم الذي بناه على منهج العقل للدفاع عن الإسلام من هذا الطريق رحمة الله عليه. فانظر كيف يوضح لنا فائدة التعلق بالكتاب العزيز. ولذلك نحن ننصح أنفسنا وننصح إخواننا وكل من يسمعنا أو يشاهدنا بأن يجعل له تعلق بهذا الكتاب، فعلى مقدار تعلقه بهذا الكتاب تسري عليه بركته وينال خيره وبره، وذلك مجرب. ومن أكرمه الله في الدنيا بسبب خدمة كتابه سيكرمه في الآخرة بما هو أسمى وأعلى وما لا يخطر له على بال. إذن البقاعي رحمة الله عليه، شوف نحن الآن، توفي سنة 885 ونحن الآن نتكلم في ذكره ونترحم عليه بسبب إيش؟ بسبب خدمته لهذا الكتاب العزيز. ولذلك نحن سنجعل الكلام في هذا اللقاء على محاور ثلاثة. طبعاً سنبدأ بداية عن علم المناسبات وأهميتها، كلام سريع، ثم نركز على سبع سور بمقدار ما يسمح به المقام وبمقدار أيضاً ما تتسع له نفوسنا وعقولنا حتى لا نكل ولا نمل. فأنا أخذت يعني سبع سور يتضح من خلالها إن شاء الله منهج المؤلف. المحور الأول نتحدث فيه بنبذة عن المؤلف وكتابه. المحور الثاني منهج المؤلف في كتابه وجه عام. الثالث قراءة تأملية في مقاصد سبع سور من الكتاب العزيز. وسأبين لماذا اخترنا هذه السور السبعة، يعني البقرة وآل عمران، أنت تعلم أن حفظهما مما يسبب للمسلم خيرا عظيما. كل واحد حينما يكون في قضية شائكة يحتاج إلى من يدافع عنه ويحلها له، أليس كذلك؟ بلى. والإنسان في مواقف الآخرة، وما أدراك ما مواقف الآخرة، يحتاج إلى من يدافع عنه. اللي يدافع عنك هناك البقرة وآل عمران. ليه؟ لأنك لما تحفظهما تحتاج أن تكررهما كثيراً حتى لا تنسى. يمكن إذا ما قلنا أول ما تبدأ بالأسبوع، بعدين بالأسبوعين، ثم أقل ما يقال في الشهر مرة، وإلا تنسى. فتكون بينك وبينهما صحبة، وهما لا ينسيان لك هذه الصحبة كما سيأتي في فضائلها، تحاجان عن صاحبهما. وأما طبعاً سورة الكهف فكذلك نحن نقرأها في كل جمعة كما سيأتي. سورة ياسين قلب القرآن والدخان، لأنه من قرأها في ليلة الجمعة غفر له. وسورة الملك نقرأها بعد العشاء. أول يعني بداية نبدأ بها نتكلم بنبذة عن علم المناسبات. أيها الإخوة والأحبة، علم المناسبات علم اجتهادي، والعلم الاجتهادي مرده إلى العقول، وكل شيء مرده إلى العقول سيكون فيه اختلاف قطعاً. لماذا؟ لأن العقول مختلفة، وتفاوت العلماء في أفهامهم في العلم فوق تفاوت الأبدان. نحن الآن الحاضرون هنا لو وضعوا لنا ميزان لأجسامنا يطلع الوزن سواء؟ لا، واحد منا ما شاء الله ممتلئ وزنه كذا، واحد قليل وواحد ضعيف. كذلك لو وزنت عقولنا، فما دام العقول إذن تختلف، إذن أي قضية مردها إلى العقل سيكون فيه اختلاف. ولذلك هذه المناسبات ستجد من العلماء من يقبلها، ومنهم من يرفضها. منهم من يقول هذه لا تصلح، ومنهم من يقول أن هذه تصلح. لكن بوجه عام هذه العقول تلتقي على أمر مقبول عند الجميع. ولذلك يعني فسرها الرازي رحمة الله عليه، تكلمنا عنه، قال: علم المناسبات علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه، وهو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول بوجه عام، وليس كل عقل يقبل ذلك. ومن هنا رأينا العلماء يختلفون في علم المناسبات، بعضهم يؤيده وبعضهم يرده. طبعاً الإمام البارع في هذا الباب، والذي يعد مرجعاً مهماً في هذه الدراسات، هو الإمام البقاعي رحمة الله عليه. صحيح هو مسبوق في هذا العلم، ولكنه هو الذي نظمه، وهو الذي رتبه، وهو الذي نشره، وهو الذي وضع فيه مرجعاً مهم في مجلدات عديدة في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. الرازي الذي تحدثنا عنه، بما أنه كما قلنا قبل قليل إنه من أذكياء العالم، كان يضع للآيتين أكثر من مناسبة، مناسبة أولى، مناسبة ثانية، مناسبة ثالثة. شوف اجتهاد من أجل أن يقول لك إذا لم تقبل هذه فاقبل هذه، إذا هذه قلت فيها تكلف هذه ليست فيها تكلف، لأنه عنده قدرة. هذا الرازي أمره عجيب أيها الإخوة، حتى يقول لما جئت أفسر قوله تعالى لا إله إلا هو، وهو يرى أنه اسم من أسماء الله، يقول فسرت ثم جاءني فتح أعلى فمزقت الأوراق، وفسرت وجاءني فتح أعلى مزقت الأوراق، فسرت جاء فقلت إلى متى يا رب، خلاص يكفي. يعني شوف المواهب الإلهية، لك هذا من بركة القرآن. والله أيها الإخوة جربوا أنت الآية التي تشعر أنك امتزجت معها وارتبطت معها، جرب أنك كلما كررتها أكثر عاد النفع عليك أكثر. أنت كم تعطي القرآن يعطيك ما هو أعلى، بس يحتاج القرآن إيش؟ إلى حضور الروح، كما قالوا القرآن روح وأنت روح، فإذا امتزجت الروح مع الروح حصل التأثير، ولكن إذا قرأناه هكذا بلقلقة اللسان هذا لا ينفع. على ذكر لقلقة اللسان أذكر مسألة، يقولون كان أحد الناس يقرأ القرآن كثيرا يختم يمكن في كل يوم ختمة، فجاء أحد العلماء الصالحين واتصل به هذا الرجل أصبح من أصحابه، فقال يا بني أنا نصيحتي لك ألا تقرأ القرآن. طبعا الناس كلها ضجت عليه وقالوا هذا اسمه حاج علوان الرجل اللي يقرأ، قالوا الشيخ زندق الحاج علوان، كيف يقول له لا تقرأ القرآن وبكل حرف 10 حسنات. لكن هذا التلميذ كان يحب شيخه فأمسك عن قراءة القرآن وعلمه الأوراد وبدأ يدرس يفهم، فلما تلطفت نفسه وصفى قلبه قال اقرأ القرآن الآن يا حاج علوان. ثم قال الشيخ والله ما نهيته عن قراءة القرآن، إنما نهيته عن لقلقة اللسان. وهذا يكرر هكذا بدون ما يفهم وبدون حضور قلب وبدون روح، لكن الآن بدأ يقرأ، الآن بدأ يتوجه إلى القرآن فالقرآن يعطيه بمقدار ما تتوجه يأتيك المدد والخير. هذه كلمة مبارك، مبارك عشان أقول لك أين البركة، تجد هذه البركة لما أنت تتعامل معها، أما أنت تقرأ وأنت غافل. يقول لك واحد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هو يبيع ويشتري هكذا يحصل، أو يذهب كذا، أو أحيانا يقول لك أنا والله ما أدري إيش قرأ الإمام في الركعة الثانية، لك ما أدري. كيف إذن يؤثر فيه القرآن؟ من أين تأتيه البركة؟ كيف تأتيه البركة وهو بعيد يعني فقط لقلقة لسان؟ يعني هذا على ذكر هذه المناسبة. طبعا أيضا البقاعي وغيره تكلم عن ترتيب الآيات، هل هو توقيفي والسور؟ لا ندخل في هذا الباب إلا بإشارة خفيفة، لأن كلام عن ترتيب الآيات له علاقة مهمة جدا بالنسبة للمناسبات. ترتيب الآيات الحمد لله اتفق العلماء على أنه توقيفي، معنى توقيفي مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أخذه من الله. وأما ترتيب السور فاختلفوا، بعضهم قال توقيفي وبعضهم قال اجتهادي، ولكن يتفق الجميع، انتبه هذه النقطة مهمة جدا، يتفق الجميع الذي قال توقيفي أو اجتهادي أنه توفيقي، بمعنى أن الله وفق الصحابة في اجتهادهم أن يصيبوا الحق، ولذلك القرآن الموجود عندنا الآن هو الذي في اللوح المحفوظ. لو فتح الله عليك وكشف عن اللوح المحفوظ ونظرت فيه إلى كتاب الله لوجدته كما عندنا. الترتيب هو الترتيب بآياته وسوره، لكن العلماء اختلفوا من حيث الاجتهاد في ترتيب السور، ولكن التحقيق أن النتيجة واحدة، ولكن لابد طبعا من هذا البيان. طبعا الآن أيضا قبل أن نبدأ مع البقاعي، يعني هنا نحن نقول أبرز من تكلم في علم المناسبات الإمام أبو بكر النيسابوري، متوفى سنة 324، الإمام أبو بكر بن العربي متوفى 543، الإمام فخر الدين الرازي تكلمنا عنه، متوفى سنة 600 وهجرية، يعني مرتبة هنا حسب الترتيب الزمني. الإمام برهان الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، متوفى سنة 794 هجرية. الإمام أبو جعفر بن الزبير الأندلسي، متوفى سنة 807. الإمام محمد بن عمر البقاعي صاحبنا الذي نتكلم عنه، متوفى سنة 385 هجرية. الإمام جلال الدين السيوطي، متوفى 911. الإمام ثناء الدين الآلوسي، محمود الآلوسي صاحب تفسير روح المعاني، 1270. ثم جاء المعاصرون فكثر الكلام في المناسبات، أبحاث كثيرة، رسائل علمية متعددة، بحوث في مؤتمرات، كتب مؤلفة، كثر الكلام لأن العلم نضج وأصبح معتبر والناس تتقبله. لكن لا يفهم من هذا على جلالة هذا العلم أن العلماء متفقون على قبوله، بل برز علماء في القديم وفي الجديد، وقد عانى منهم البقاعي رحمة الله عليه معاناة قاسية، وشتموه شتما لاذعا، وردوا كتابه وبقي مطمورا عدة سنوات بسبب رفضهم لهذا العلم، لأنه جديد، السلف ما تكلموا فيه، لا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه، ولا الصحابة تكلموا فيه، ولا السلف الصالح المتقدم تكلم فيه، ولذلك اعتبروه بدعة وردوه وأنكروه. ومن المتأخرين الذي حمل حملة شعواء على البقاعي الإمام الشوكاني، المتوفى 1250، في صفحة ونصف من القطع الكبير في تفسيره المشهور فتح القدير، يشتم البقاعي شتما لاذعا ويتهكم به تهكما كبيرا، ويقول ضيع عمره بما لا طائل تحته، ويعمل مقارنات عجيبة في رد المناسبات. أما العز بن عبد السلام سلطان العلماء، وهو متقدم طبعا حتى على البقاعي، متوفى سنة 660، لأنه كما ترى من 300 المناسبات قديم، لكن البقاعي نظمه وكتب فيه، توسط فقال نقبل منه ما ظهر وننكر ما كان فيه تكلف. عز بن عبد السلام سلطان العلماء، هذا الذي طلب العلم على كبر، وله قصة مشهورة رحمة الله عليه، صاحب قواعد الأحكام، هذا يقول التكلف مرفوض، هناك آيات لا نستطيع أن نصل إلى وجه الربط بينها، ولذلك نسلم، لأن التكلف قد يضر بالقرآن. أنت لما تضع لي مناسبة وبعدين الناس ترى هذه المناسبة ركيكة، فربما تنسب هذه الركاكة إلى القرآن العظيم، وهذا فيه خطر كبير. ولكن قال علم المناسبات مقبول إذا كان يعني يتلقاه العلماء بالقبول. الإمام البقاعي رحمة الله عليه، إذا تكلمنا عنه بنبذة سريعة، طبعا هو الإمام محمد بن عمر بن حسن أبو الحسن برهان الدين البقاعي، نسبة إلى البقاع في سوريا، استوطن دمشق ثم رحل إلى بيت المقدس والقاهرة وعاد إلى دمشق، وتوفي بها سنة 385. كثر الكلام حوله ما بين قادح ومادح بأسباب متعددة، نحن لا نريد أن ندخل فيها، ولنمشي على قاعدة ما ذكره الإمام الذهبي، كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. وقوله لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض، واشتهر قولهم المعاصرة حجاب. علماء زمانه أغلبهم قد تكلموا على البقاعي، ولعل هذا هو السبب في حجب كتبه وعدم انتفاع الناس بها دهرا طويلا، طبعا لمناقشات علمية، لآراء مذهبية، لأفكار معينة أو نحو ذلك، كما ترى في كل زمان وفي كل مكان يجري النقاش بين أهل العلم، وهذا أمر مطلوب، لأن العالم إذا ظهر له الحق يقوله، العلماء ما عندهم مجاملات، لأن المجاملات تضر بالعلم. يعني هذا زميلي وصاحبي إذا رأيته أخطأ قل أخطأ، وإذا أتى بفكرة فيها في نظري أنها ضلال كيف أسكت عنه؟ العلم يقتضيني أن أرد وأن أبين وأن أقول هذا ضلال. ولذلك بقي تفسيره نظم الدرر حبيس المكتبات إلى عهد بعيد حتى ظهر، لكن الآن أصبح علما. ولا أظن أحدا يكتب في المناسبات بحثا أو مقالة أو كتابا إلا ويكون بقاع من مراجعه. حتى طلبة الدراسات العليا الذين يحضرون رسائلهم في الماجستير والدكتوراه نجدهم أن البقاع يكون من أولويات مراجعهم. سبحان الله، يعني أحياناً الإنسان يبقى علمه مطمور فترة ثم يظهر. ولذلك العلماء أحياء بكتبهم، لكن الذين أنكروا مأجورون، لأن دافعهم كان دفاع عن الحق الذي يرونه. فلا نحن نتكلم فيها، ولذلك قال كلامهم يطوى ولا يروى. يعني لا نطعن في هؤلاء ولا في هؤلاء. يعني أنا الآن أو أنت أو أي واحد من أهل العلم إذا رأى فلان كتب مقالة وتراها أنها ضلال تسكت؟ لا، تقول أن هذا ضلال غير صحيح. لكن فقط المطلوب هو أسلوب الأدب في النقاش، المطلوب الاعتراض العلمي، وأن لا تدخل الأهواء ولا الأغراض، وأن لا يكون هناك شتم ولا سب. للأسف في زماننا نجد أن بعض الذين يردون يكون شتمهم ولعنهم وعبارات الاستهزاء والتهكم أبلغ من العبارات العلمية التي يردون فيها. لا، هذا مسلك غير صحيح. ولكن أنت ترد رداً علمياً، وإذا استعملت العبارات اللطيفة غفر الله له، عفى الله عنه، جل من لا يخطئ، هذه تكون أحسن وألطف. وإذا نفسك ما طاوعتك إلى هذا الحد فاسكت، رد رداً علمياً وامشي. أما قضية التشهير فهذه ليست من المنهج الصحيح، لأن النفس يصبح لها دخل، وإذا تدخلت النفس ذهب الحق، لأنه سيرى نفسه أفضل، وإذا رأى نفسه أفضل منه سقط من عين الله. شو إبليس؟ أنا خير منه، سقط. نقول له لا يا رب، أنت ربي أمرتني، خلاص أنا أسمع لك وأطيع، وأرى أن هذا فضلك علي، أنت الذي فضلتني وأعطيتني العلم. أما لما قال لا أنا، فإذا دخلت النفس في هذا الشتم سقط من عين الله. لكن إذا كان يرد ردا علميا قصده الحق ويسكت يكبر. إذن هذا الذي نفهمه في هذه الحملة الشعواء التي كانت على البقاع في زمانه رحمة الله عليه. يكفينا أن نقول نحن هنا إنه كان إماماً في علم المناسبات، وكما قلنا صحيح إنه مسبوق، لكنه يعد فذاً في تنظيمه وترتيبه والتأليف فيه ونشره. وخير شاهد على ذلك كتابه نظم الدرر. نظم الدرر صحيح قد نجد فيه تكلفات، أنت أقرأ فيه الآن أحياناً تقول لا يظهر لي وجه الربط هنا. طيب أنت ما ظهر لك، هو ظهر له، هو ظهر له. وكما قلنا العقول تختلف، وقد يجد من يكون معه في الأمة من يظهر له هذه المناسبة. إذن علم المناسبات ما دام علم اجتهادي سيكون في اختلاف. البقاع حاول جاهداً أن يجد لكل آية مع آية مناسبة، ذلك في 22 مجلد تفسيره. في كل آية مع آية لابد أن تكون مناسبة. هناك أشياء غامضة جداً أنت تقرأها في كتاب الله قد لا تظهر لك المناسبة، لكن البقاعي رحمة الله عليه اجتهد. أنت نتكلم مع العلماء المتخصصين، إذا عندك قدرة ائتنا بمناسبة ألطف منها. لابد أن تكون هناك مناسبة قطعاً. كتاب الله محكم مترابط، لابد أن تكون هناك مناسبة، لكن هل تظهر لنا أو لا تظهر هذا شيء آخر. ليبقى الإنسان مشدوداً مع كتاب الله، يبحث فيه ويتأمل حتى يصل إلى ما يفتح الله تبارك وتعالى به عليه. فقد خدم كتاب الله تعالى عن هذا الطريق خدمة عظمى، وأبلى في ذلك بلاء حسنا رحمه الله تعالى وغفر له. وكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه كما سنأتي، هو سيتكلم في هذا. هذه مقدمات يسيرة أظن أنها ضرورية حتى نبدأ مع منهج المؤلف في كتابه والسور التي رأينا أن نقتصر عليها، ومن خلالها تتضح لنا الصورة. أول ما نبدأ مع منهج المؤلف في كتابه بوجه عام. طبعًا افتتح كتابه شأنه شأن المؤلفين بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بد منه، لأنه أي كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع أو أجذم، أي ناقص البركة. للأسف كثير من الأدباء في أيامنا كأن الأسلوب الأدبي يرى أنه يبدأ هكذا رأساً، لا، أنت ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم علم الذي يدعو الدعاء وأنت تتوجه به إلى الله لا تبدأ رأساً تقول يا رب ارحمني، يا رب أعطيني ولداً، يا رب يسر أموري، لا، يعني استفتح، اثني على ربك، وصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم أعرض حاجتك. فكذلك الرسائل والكتب وكل شيء أنت تهتم به وتراه مهماً لا تكتبه هكذا رأساً، إنما تستفتح بذلك. لكن أنت تجد كثير من خاصة الأدباء يعني هكذا يبدأون رأساً بدون بسملة ولا حمد ولا أي شيء، كأنهم يرون أن ذلك أفضل. ولذلك تسمى هذه المقالة، يسميها العلماء البتراء، يقول لك وقال بعض لما يرد على واحد يقول وقال في رسالته البتراء. إذا قال لك البتراء يعني التي لم يبتدئ فيها بذكر الله بسملة أو حمدلة أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا البقاع عالم فلا يفوته ذلك. وبعد قال وبعد فهذا كتاب سميته مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. مقاصد السور. الشيخ الصابوني رحمة الله، الله يوفقه إن شاء الله ويمد في عمره، ورحمة الله علينا جميعا، والرحمة قال للأحياء والأموات، له يعني كذلك الدراسة الموضوعية لمقاصد السور، يعني أخذ في هذا الباب، يعني حاول أن يركز أيضا اللي كتاب سماه قبس من نور القرآن، وهو درس المقاصد فقط، مقصد كل سورة، وتوسع فيه في نوع من التفسير، لكن كما قلنا البقاعي ركز على المقصد، لأنه قال إذا فهم مقصد السورة سهل تفسيرها. إذا عرفت مقصد السورة إيش؟ عرفت التفسير، لأن الآيات التي داخل السورة كلها تصب في هذا المقصد. قال ويصلح أن يسمى المقصد الأسمى في مطابقة اسم كل سورة للمسمى، يعني يريد أن يقول أن كل سورة لها من اسمها نصيب. وهل أسماء السور توقيفية أم اجتهادية؟ للعلماء في ذلك نظر، بعضهم قال أسماء السور توقيفية، وبعضهم قال لكن لا مانع أن نجتهد. ولذلك ترى أن للسورة أكثر من اسم، فمثل سورة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا اسمها، بعضهم يسميها سورة القتال أو الجهاد، لأن محورها العام يدور على هذا الموضوع، فلا مانع من الاجتهاد في وضع أسماء للسور. يقول اصطنعته وغيره من مصنفاتي، واخترعته وما سواه من مبتدعاتي. لي أيها الإمام ليش ألفت هذا الكتاب؟ وهذه النية أيها الإخوة مهمة، نعوذ بالله أن نغفل عنها، نعوذ بالله أن نغفل عنها، يعني إنما الأعمال بالنيات. لما كل عبد يوم القيامة يقول له ربه لما. حتى المجاهد، المجاهد الذي جاد بنفسه، لما قاتلت؟ يقول فيك يا رب. فإما أن يقول له صدقت، وإما نعوذ بالله أن يقول له كذبت. قاتلت ليقال جريء، خذوا به إلى النار. العالم قارئ القرآن، لما فعلت؟ فيك يا رب. إما أن يقول له صدقت فأفلح، وإلا لا، لكذا وكذا وكذا، ليس لي. أن ربنا سبحانه وتعالى غني عن الشرك، ربنا لا يقبل الشرك أبداً أبداً أبداً. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري فهو له وليس لي منه شيء. اذهب أخذ نصيبك ممن أشركته. وكذلك الذي ينفق المال، والمال شقيق الروح، لما؟ فالبقاعي رحمة الله عليه يقول لنا: رغبة فيما ندب الله سبحانه إليه من قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. طيب وين هنا الولد وين الزوجة وما علاقتها بالتأليف؟ هو يريد فاصلة الآية: واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما، أي يقتدى بنا. يقتدى بنا متى؟ إذا كنا وضعنا خير، لأن هذا الاقتداء النافع. الاقتداء النافع أنك تضع خيرا فيقتدى بك وتحصل الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجرى للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا. والله هذه يستحسن أن ينتبه إليها إخواننا الذين وسع الله عليهم في أموالهم وأرزاقهم، لأن هذا باب خير. قد كثرت البلايا والمصائب على المسلمين، ما أكثر الأيتام والأرامل والمساكين والمحتاجين والجوع والعطش في العالم الإسلامي. ففتحت لكم يا من وسع الله عليكم أبواب الخير فاغتنموها. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، فاسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: سبع يجرى للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره. يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا! في قبره وهو يحتاج إلى حسنة، يتلهف على صلاة ركعتين، يتلهف أن يقول لا إله إلا الله كلمة واحدة، وإذا الخيرات تصب عليه وهو في قبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما، نسأل الله أن يوفقنا لذلك، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا، يستغفر له بعد موته. وهذه أصبحت متيسرة لكثرة الحاجة إلى ذلك، فمن استطاع فلينافس. وأيضا ذكر الحديث: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا أجراه، وصدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. إذن كان دافع البقاعي رحمة الله عليه هو هذا الهدف الحسن والنية الطيبة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولدا صالحا. عليه الصلاة والسلام لقد أوتي جوامع الكلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صالحا، ما يهمك ابنك يكون مهندس، يكون طبيب، يكون فقيه، يكون مفسر، يكون رئيس، يكون مرؤوس، أينما كان، إنما يهمك أن يكون صالحا. كلمة صالح ما أجملها في هذا الحديث، ما أجملها. أحرص أن يكون صالح، ومن رب ابنه صغيرا سر به كبيرا. من المصائب علينا في هذا الزمن أننا أغفلنا تربية أولادنا ولم نعدهم للمستقبل. ممكن ابنك يوم الأيام يكون له شأن، وذول الرؤساء وغيرهم من أين جاءوا؟ من أين جاءوا؟ هم أولاد الشعب كما يقال. إذن يمكن يوم الأيام يكون له شأن، فإن كان صالحا جر عليك الصلاح والخير حتى في قبرك. رحمة الله على ذاك الأب، شوف كم يقال له إذا ساعد ابنك كان صالح، شاف واحد محتاج وأعطاه، يقول له رحمة الله على والديك، رحمة الله على أبوك الذي رباك، ما هكذا يقول الناس؟ هكذا يقول الناس، يدعون لك، وهو إذا دعا يتقبل دعاؤه لأنه صالح. في كلمة صالح لها دلالتها، فليحرص كل من كان له ولد أن يكون ابنه، ما نقول فقيه ولا محدث ولا عالم، يكون صالح قبل كل شيء، لأن الصلاح هو الأساس، وبعدين اجعله حيث كان لا يهمك، لأن العلوم كلها نافعة وكلها خير وبركة وفيها فوائد، فنحن نحتاج إلى الطبيب مثل ما نحتاج إلى الفقيه هكذا، وأيضا نحتاج إلى من يكون قائد للأمة، موجه عسكري، كلها الأمة تحتاجها. فإذا كان صالح عم نفعه. البقاعي طبعا رحمة الله عليه أشاد بكتابه نظم الدرر، وذكر أنه فريد في بابه لم ينسج على منواله وشكله، هكذا يقول، وقال: أنا أقول هذا من غير غلو ولا فخر ولا علو، وإنما هو إخبار بالحق، أي تحدث بنعمة الله. والتحدث بنعمة الله إذا كان بصدق ولم تدخل فيه النفس يكون صاحبه مأجور بذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، بيان الفضل الإلهي، لكن احذر أن تلبس عليك النفس، أحيانا هذا النفس مشكلة، إذا ما تزكت يقول العلماء أخبث من 70 شيطان، لكن إذا تزكت ما شاء الله عليها، لا تأتي إلا بخير. ولذلك قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن يقول: أنا ما أقول هذا فخرا ولا علو، لكن أتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى الذي تفضل علي بهذا العلم وعرضته بهذا الكتاب القيم، ولذلك نشرته. يعني البقاعي لو لم يرى أن كتابه هذا قيم ومفيد للأمة ونافع ما نشره. كثير من العلماء استرفع أن يألف كتابه ويرميه ولا ينشره. شايف ابن آجر روم رحمة الله عليه، صاحب الآجر الرومية، هذا الذي انتشرت، يا سلام عليها، سبحان الله، أظننا ما رأينا كتاب انتشر مثلها وانتفع بها خلق لا يحصون عددا. يقول لما يقول علماء عنه، لما ألفها وكان في الحج وجاء إلى البحر في جدة عشان يركب، وهي مكتوبة بالحبر، قال: يا رب أنا راح أرميها في البحر، إن ابتلت وراحت فإلى غير رجل، وإذا كانت خالصة لوجهك احفظها. فرماها يقول ولم يصبها شيء. يقولون هكذا والله أعلم. رزقها الله القبول والإخلاص، الإخلاص، فنفع الله بها نفعا كبيرا. كذلك البقاعي نرى أن الناس تنتفع بكلامه وتستفيد وتراجع، رحمة الله عليه، فهو يقول: أنا ما أقول هذا فخرا ولا علوا، إنما أتحدث بنعمة الله التي من بها علي فأظهرت هذا العلم اللي بعض إخواننا من أهل العلم يعني إيش تكلموا عليه. وإذلك ذكر حكمة الشعر التي تقول: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هو اللي يتباكى من الطرائف، واحد يقول: كنت في مجمع في مأتم والناس تبكي، طيب أنا ما أبكي إيه، فكنت أعصر عيوني حتى خرجت قطرة قطرتين. يتباكى يتباكى، لكن يبكي صاحب المصيبة وين؟ لا يستطيع أن يجفف دموعه. فيقول: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ولذلك هو يبين قيمة كتابه. وأيضا ذكر المثل المشهور: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. النائحة المستأجرة، الحمد لله في هذه البلاد ما في نياحة، الحمد لله رب العالمين، لكن في بعض البلاد يعني إذا مات الميت يعملون، يجيبون نائحة ويأجروها ويعطوها فلوس. هذه النائحة المستأجرة تأتي بعبارات رقيقة مؤثرة تخلي الناس يبكون، كلما بكوا أكثر قلبها يرقص فرحاً أكثر. ليه؟ لأنه سيعطوها مبلغ أكبر، فهي تبكي الناس لكن هي مسرورة في الداخل. أما صاحبة المصيبة حتى لو سكتت هي حزن. شوف، فهذا مثلاً رائع: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فيقول: أنا أعرف وأنا درست هذا العلم وتعبت فيه وسهرت الليالي، والله يعلم حتى توصلت إلى هذه المناسبة كم قلبت فكري وكم اجتهدت وكم سهرت وكم ليلة كابت والناس نوموا وطالعوا فيها ما لنا القوم خلفوا، أجتهد وأدرس حتى ظهر هذا العلم عندي هذا الكتاب. شوف، لكن ذول الذين يتكلمون علي ما فهموا عني للأسف. ولذلك يقول يعني ليست الناحة الثكلة لكن الناحة المستوى. ثم شكى الذين انتقدوا وأسابوا واتهمهم بأنهم لا يفهمون معانيه ولا يدركون قواعده ومبانيه، وذكر أن وجود الخطأ في أي كتاب لا يوجب رده. صحيح، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. يقول واحد قال هذا البيت فسمع هاتف يهتف محمد الهادي الذي عليه جبريل فقط، عليه جبريل هبط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ قال له محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وسلم فقط. أما ما سوى ذلك كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه. ولذلك فهو استشهد بكلمة الإمامين، إمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة الذين قالوا فيه أيفتى في المدينة مالك، كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كل بشر. حتى نفس الإمام مالك أحيانا يقول لا أدري، سئل عن مسائل لا أدري. ابن عمر سئل عن مسألة فقال لا أدري، فلما ذهب السائل فرح وفرك يديه جذلا وقال سئل ابن عمر عن مسألة لا يعلمها فقال لا أدري، فرحان مسرور. الآن قلما تسمع كلمة لا أدري، خاصة إخواننا اللي معلش نقولها اللي يطلعون على الفضائيات ويفتي في كل شيء، عليهم أن يتقوا الله، يعود نفسه كلمة لا أدري. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وماذا عليه إذا قال لا أدري؟ الإنسان يحيط بكل شيء علما؟ قل لا أدري يا أخي، بعدين أتيك بهذا السؤال. خاصة إفتاء دين، العز بن عبد السلام أفتى بمسألة ثم تبين خطأها، وسابقا ما في فضائيات ولا إذاعات، جعل واحد يطوف في القاهرة قالوا هكذا أيام يقول المسألة التي أفتى بها العز خطأ وصوابها كذا، أخطأ في الفتية. إذن الإنسان يصحح خطأه. فإذن هو يقول الإمام مالك هكذا، فإذا أنا أخطأت في كتابي ليش تردون كتابي؟ قولوا لي أخطأت كذا وكذا. واستشهد أيضا بقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه صنفت هذه الكتب. الشافعي يقول، والشافعي وما أدراك ما الشافعي، الشافعي الحجة في اللغة، ناصر السنة، اللي يقول يعني الإمام أحمد اختلفنا نحن والفقهاء فجاء الشافعي وضع كتاب الرسالة فألف بيننا، صاحب كتاب الرسالة. صنفت هذه الكتب وما آلوت فيها جهدا وإني لا أعلم أن فيها الخطأ. الشافعي شوف أعلم في كتاب الخطأ، قرأت عليه الرسالة يقولون 60 مرة، كل مرة يقول صحح كذا صحح كذا، قال يكفي، أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه. يقول منين علم؟ قال لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معناها أن كل كتاب من عند غير الله فيه اختلاف. وذلك المؤلف يرد على نفسه بعد فترة يقول لك الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة، مو هكذا؟ منقحة الطبعة كذا منقحة، يعني تبين له أشياء وصححها ويرد على نفسه. كان لي شيخ الله يرحمه مصطفى أمين التازي وعلامة في الحديث، كان أحيانا يقول لي جيب لي كتاب أحد كتب القديمة أقرأ فيه، كان كتاب مؤلف للطلبة، بعدين يقول لي إيش هذا الكلام زفت أحذف كذا، كيف درسته أنا للطلاب؟ يقول كيف درسته للطلاب؟ يتبين له وذاك الإنسان يترقى. شو معنى الترقي؟ يصير عنده فهم جديد. إذن ما فيها شيء الخطأ، جل من لا يخطأ إلا كتاب الله. شوف كتاب الله كما هو، ما حد يستطيع يقول عليه ولا بحرف، لكن غير كتاب الله الإنسان يخطأ. فهل معنى ذلك نرفض الكتاب؟ أنت لما تقرأ في كتاب وتجد فيه خطأ خلاص تلغي؟ لا، أنت انتبه لذلك. وذلك استشهد في هذا البيت وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. إذن هو يبين في كتابه. وأيضا مما ذكره في مقدمة كتابه أن بعض العلماء بيّنوا له الأخطاء فأصلحها، ما شاء الله، يدل أنا مو متعصب. ودعوت لهم، شوف يقول، قال وكنت أدعو لهم وأثني عليهم حقيقة. والله يا إخواني أنا أتعجب، يعني نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. هي النفس، النفس وما أدراك ما النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إيش ما تدعو له واحد يبين لك خطأ، رحم الله من أهدى إلي عيوبي. وبعدين يعطيك تصحيح بالمجان كما يقال، أنا أصحح لك هذا الخطأ جزاك الله خيرا، خلاص ادعو له خذه، إذا اقتنعت به طبعا، إذا ما اقتنعت لا ترد قل جزاك الله خيرا. إذن هو يقول أنا انتفعت وأدعو لهم، هذا يتكلم عن نفسه رحمة الله عليه، ولكنه شكى ممن يدخل تحت قول القائل وكم من عائب معنى صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وهذا طبعا نجده كثيرا عند بعض الناس. وقبله بيت آخر يقول ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب معنى صحيحا وآفته من الفهم السقيم، أنت ما فهمت مرادي فعبتني. مثل الذين تكلموا على كتاب الله تبارك وتعالى، وفي ناس يتكلموا على القرآن فيكشفون عن جهلهم، يكشفون عن جهلهم بإيش؟ بهذا الاعتراض، وإلا لو كان عندهم علم ما أنكروا. على كل هو يتكلم، وذكر بالمناسبة تقاريض بعض العلماء له، يعني ليس كل العلماء في زمانه، لكن يبدو لهم الغلبة، ولذلك كتابه نام. يبدو أن الذين أنكروا بعضهم عللها، أنا قلت لا أريد أن أدخل فيها، عللوها ليس لأجل العلم إنما لأغراض أخرى قد تكون سياسية أو فكرية أو نحو ذلك. بين العلماء الذين أثنوا عليه، ومنهم شرف الدين يحيى بن محمد المناوي، حيث قال إن مؤلفه إمام علامة في فنون العلم، فإنه قد أحسن وأجاد وأظهر من مجموع حسن مجموعا حسنا. جمع لك من هذه وظل مؤلف أمامنا ظاهر بين في غاية من الصواب، إلى أن يقول وحق لهذا التأليف، يعني نظم الدرر، أن يتلقى بالقبول ولا يصغى لقول حاسد فيه ولا عذول، والله تعالى يبقي مؤلفه منهلا للواردين ويديم النفع به وبعلومه للمسلمين، كتبه في السنة 868. وغيرهم من العلماء. معنى ذلك نتخلص إلى أنه الإمام البقاعي واجه مشكلة في كتابه هذا، لأنه كما قلنا جديد، وشأن كل واحد لما يطرح فكرة جديدة لابد أن الذي لم تعجبه سيرفضها ويقف ضدها، خاصة إذا تصور أن فيها ما يخل بالدين أو يضر أو نحو ذلك. ولكن أكثر العلماء وقفوا ضده، ومنهم من وقف معه. طبعا الشوكاني كما ذكرنا متأخر وجاء وتكلم عليه إلى آخره، لكن الحق مع الإمام البقاعي، أن كتاب الله محكم والتناسب فيه موجود. أما كوننا لا نعرف فذاك يعود إلى تقصيرنا، وسيأتي من بعدنا وفي يوم من الأيام يفتح الله لعباده، فكم ترك السابق للاحق، لأن فضل الله ممدود غير مقطوع. ثم تحدث في المقدمة، أيها الإخوة أنا أطلت في المقدمة لأن هي الأساس، والحقيقة المقدمة تصلح أن تكتب وتطبع لوحدها، شأنها شأن مقدمات بعض المفسرين، لهم مقدمات قيمة، يعني لو أنه تفرد لها وحققت وأخرجت إخراجاً طيباً في كتاب مستقل لينتفع بها الناس، منها مقدمة الإمام البقاعي، تحدث عن الشعر وتبيئة كلام الله تعالى منه، وقال كان هذا لا ينفي أن يكون في السجع والشعر ما هو حسن جداً وبليغ، وعليه ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، صح، الشعر كلام حسن وحسن وقبيحه قبيح. وما أكثر المفسرين حينما يستدلون بالأشعار، خاصة القرطبي، الزهديات والرقائق يستشهد بها كثيرا، حتى طلبت دراسات اللغة العربية يعني يستخرجون النحو والدقائق والشعر والأدب من كلام المفسرين وكثرة استشهادهم به. وذلك أنا دائما لما أذكر هذه المسألة أنصح باقتناء ديوان الشافعي، ديوان الشافعي صغير لكن كله حكم، وقصائده لا تتعدى البيتين أو الثلاثة، حكم، والشافعي حجة في اللغة، ولذلك لما تحفظ كلامه يتنور عقلك تتقوى مداركك. شوف يقول مثلا علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. انتهت القصيدة. ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. تم لك شو حكم. فهو من السهل الممتنع. إذن الشعر فيه حسن البقاعي لا يريد أن نتكلم عليه، لكن قل كلام الله تبارك وتعالى ليس كذلك. وبيّن أن الممدوح ما كان بالطبع إلى آخره، يعني تكلم في هذا الباب منح الأبلغ والأتقن إلا به، فيكون حينئذ المطبوع في ذلك متمكنا من نقد الشعر والسجع. يريد أن يقول حتى الشاعر لا يتكلف، يعني الشعر المطبوع الذي يأتي من غير تكلف هذا ممدوح، وأما إذا كان فيه تكلف وفيه يعني أشياء تخرج عن المألوف فلا شك أنه يكون من الشيء المذموم. يعني تكلم في هذا الباب بعد أن برأ كلام الله تبارك وتعالى منه، ثم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل قال الشعر؟ لم يقل الشعر قطعا، ولكن هل تمثل بالشعر وكيف؟ تكلم في تفسير قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي وما جعلناه قائلا لشيء من أنحائه قاصدا له. شوف قاصدا له، إذ قد يأتي في كلامه ما يكون موزونا كالشعري، مثل الخطيب المفوه، أنت لو لاحظته أحيانا تجده في أثناء كلامه يقول نصف بيت أو بيت ولم يقصده، لكن لقوة بلاغته يأتي بعض كلامه موزونا، حتى بعضهم استخرج أشياء من القرآن الكريم من هذا القبيل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مثلا، وبعضهم قال هذا يكاد يصلح لكنه غير مقصود، لأن العبرة. وذلك يقول لك يعني وما جعلناه قائلا لشيء من أنحائه قاصدا له صلى الله عليه وسلم، وما علمناه أن يتكلف استحضار القوافي وبناء الكلام عليها والقصد في صوغه، إلى أن ذكر في هذا الباب نحن حتى لا نطيل. وتكلم أيضا عن القرآن الكريم وأن فيه سر عجيب، سر عجيب، والله يا أخواني فعلا القرآن العظيم لفظ واحد بكلماته بتشكيلاته يخاطب كل المستويات، هذا لا يتأتى في غير القرآن أبدا. قال لك الشعر مع أنه أنزل من القرآن ولكن لا يفهمه إلا المتخصصون، أما كتاب الله فسالت أودية بقدرها، كل واحد يفهم منه ما يناسبه، بل حتى الغير العربي، والله مرة واحد غير عربي بالإشارة يقول لي حتى يعني تسمع لي، كنت في بلد بدأ يقرأ سورة الرحمن ويبكي، سبحان الله يبكي دموعه تنهمر وما يفهم شيء من العربية، يؤثر فيه، كل واحد يفهم بمقداره من الكتاب العزيز. شوف تقرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر، شوف أفهام الناس، أكثر من 80 وجه أوصل وجوه البلاغة فيها، كل واحد يفهم بمقداره. هذا سر يقول نجده في كتاب الله لا نجده في غيره أبدا، أي كلهم يشترك في أصل فهمه، مع أنه أعلى من جميع الكلام، الذكي منهم والغبي والبليغ والعيي، وإن اختلفت فهومهم وتفاوتت في دقائقه علومهم، لكن الكل يفهم. ولذلك جعل الله طريق الجنة ميسورا في قراءة القرآن للجميع، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب فهمه بطريق الجنة الذي وصله إلى الجنة ميسور للجميع. لكن أنا الآن الذي أتكلم أمامك هنا أتكلم بموضوع، لو أنه قالوا لي تعال تكلم في مدرسة ابتدائية مرة فعلا حصل هذا، إيش أسوي؟ لازم أتلطف معهم، مرة حصل لي طلاب في الابتدائية كتكلم معهم لازم أتكلم بما يناسبهم، في الدراسات العليا أتكلم غير، مرحلة الماجستير غير مرحلة الدكتوراه، قطعا تحدث الناس على مستوياتهم، إلا كتاب الله هو لفظ معين يخاطب جميع المستويات وفي جميع القرون، جميع القرون، وهو هذا لا تجده بقاع. هذا التنبيه تنبيه حسن إلى هذه المسألة. وطبعا من منهجه سيأتينا أنه يورد الأحاديث وقال أنا لا أورد الموضوع، أورد الصحيح وأورد الحسن وأورد الضعيف المحتمل الذي يعمل به في فضائل الأعمال. وهذا مسلك حسن من البقاعي رحمة الله عليه، فنقرأ في كتابه مقاصد الصور لا نجد أن هناك حديثاً مردوداً، قد يكون ضعيف لكن الضعيف يعمل به كما يقول جمهور العلماء في فضائل الأعمال، هذا بيّنه في منهجه. أما رأيت معي أخي المستمع الكريم أن هذه المقدمة جديرة بالاهتمام بها وأنها وضحت لك المنهج العام لكتابه؟ طيب أن نأتي سريعاً، نحن نمر على مقاصد الصور كيف يبدأ بها. فبيّن في سورة الفاتحة وقال مقصودها مراقبة العباد لربهم. السلام، ما أجمل هذه العبارة، وكم تحتها يكون كلام. فاتحة اللي أم القرآن التي يحفظها كل مسلم ويرددها كثيراً، مقصودها الأعظم المراقبة، وأنت تعلم أن المراقبة هي القمة، إسلام، إيمان، إحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الفاتحة تعلمك المراقبة، وإذا أنت لاحظت هذا المعنى انعكست عليك فائدتها. وطبعاً يدخل في هذا العقيدة والعبادة ومنهج الحياة، ولذلك قالوا هي أم القرآن، والقرآن تفصيل لها، وذلك ما اشتملت عليه السورة الكريمة، فإن التزام اسمه إلى آخره. فهذه السورة اسمها مع الفاتحة أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، وهي أم كل خير وأساس كل معروف، ولا يعتد بها إلا إذا ثنيت، أنت تقرأها مراراً وتكراراً، فكانت دائمة التكرار، وهي كنز لكل منى. واستطرد في الكلام على الفاتحة ومقصودها الأعظم هي الغاية، وذلك هو المراقبة المذكورة المستفادة من التزام ذكره تعالى في كل حركة وسكون، لاعتقاد أنه لا يكون شيء إلا به. وعلى جلالة قدرها جاءت فضائلها، ما أعظم فضائل الفاتحة وما أكثرها، الشافية والمنجية، حتى يقول ابن القيم بقيت أياما في مكة المكرمة أستشفي بالفاتحة، يقرأ يحتاج اعتقاد، فهي الشافية وهي الكنز ذات الفضائل. ذكر لنا فيها هذا الحديث الجميل اللي يقول فيه ربنا، حديث قدسي، يقول تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الفاتحة نقرأها أيها الإخوة، للأسف نستغفر الله من تقصيرنا وعدم اهتمامنا وعدم حضور قلوبنا للفاتحة اللي يحضر فيها ويتأمل، والله سيرى كيف يعطيه القرآن. جرب، والمجرب يقولون خير من الطبيب، بمقدار ما تحضر، بمقدار ما تتوجه تجد المدد، على مقدارك تجد المدد، تجد المدد. وذلك كانوا يكررون، نبينا صلى الله عليه وسلم كرر آية حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أبو حنيفة، عمر بن عبد العزيز، أجلاء السلف يمسكون الآية ويرددوها، ليش؟ أن يشهد، يتذوق، ما يستطيع، يقول لا أستطيع أن أتجاوزها، للحلاوة، للذة، للمدد الإلهي، للفتح الإلهي، بمقدار ما يتوجه إلى ذلك. إذن هذه الفاتحة يقول لما تقول الحمد لله رب العالمين، ولذلك يستحب السكون، يعني ما تقرأ بسرعة، تقف عند كل آية. قال الله تعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، شوف هذه كلها لك. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. سبحان الله، سيعينك، فمن كانت له حاجة والله ليقل وإياك نستعين بصدق، بس يحتاج المسألة كلها قائمة على الصدق، لكن ما في صدق، يعني من لطف الله أن يعفو عنا. مثل ما تقول واحد السلام عليكم يا أخي كيف حالك، صح هكذا يصلح هكذا؟ هذا من الطرائف، مرة كنا في المسجد النبوي واحد وقف متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ما أدري هكذا بعض الناس عندهم أفهام، قال له توجه إلى القبلة زجر زجرا، قال له يا أخي أنا أسلم، تقبل أسلم عليك وأرد هكذا؟ أنا أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أسلم عليه وأنا صادد عنه؟ يصلح هذا؟ يصلح أنت تعطي ظهرك وتقول له السلام عليك يا رسول الله؟ السلام عليكم، تزعل أو ما تزعل؟ صدق إذا إياك نعبد وإياك نستعين. أنا أول ما أخاطب نفسي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق، صدق الإقبال على الله. والله من أقبل على الله أعطاه، يعطيه أكثر مما يريد، بل يعطيه أفضل مما يريد، لأنك أنت قد تريد شيئا لا ينفعك والله يعطيك ما ينفعك. إذا شوف فقط الصدق فيها، ولعبدي ما سأل، هذا ربنا يقول هذا الكلام. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فطوبى لمن قرأها بحضور قلب. نسأل الله أن يمن علينا بذلك. سورة البقرة قال إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع. كل ما ذكره شوف المقصد، يعني يقول لك سورة البقرة مقصودها اتبع هذا القرآن، لأنها تناولت أهل الضلال وأهل الخير وكلهم مرجعهم إلى هذا الكتاب، مثل حال الأمة الآن، أو أنت نقول انظر حال الأمة في التاريخ، هل تجدها مرة تمسكت بالكتاب وأقامته وشقيت أو تأخرت؟ معاذ الله. يعني الكتاب يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الكتاب يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، الكتاب يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهكذا يذكرنا في أمور تتعلق بحياتنا الشخصية ومعاملاتنا وعلاقاتنا العامة والخاصة. فإذا عملنا به كيف لا يتصور، لا يتصور الهزيمة أصلا ولا يتصور التشتت أصلا. وقد جربت الأمور الأمة في قرونها الزاهرة هذا العز، هذا هارون الرشيد رحمة الله عليه، أيتها السحابة، الآن موجود السحابة، أيتها السحابة امطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. ليه؟ هذا معنى قوله تعالى يظهره على الدين كله، امطري حيث شئت، تمطرين في بغداد، تمطرين في خراسان، كلها سيان، لأن الخير يأتي إلي. إن كانوا مسلمون فيؤدون الزكاة والخير، وإن كانوا غير مسلمين يؤدون الزكاة، يؤدون الجزية، خاضعون للإسلام، كان ملك الدنيا كلها. فإذا لأنهم كانوا يتمسكون بكتاب الله ويحتكمون عليه، فالبقاع يؤدي هذا المعنى. ولذلك بعضهم قال محور هذه السورة منهج خلافة الله في الأرض بين من أضاعوه ومن أقاموه، هذه السورة كلها تدور حول هذا الفلك، ودلل على القدرة إلى آخر ما يقول عندك في العبارة هنا، يقول فمن أعرض خاب، ومن تردد كاد، ومن أجاب اتقى وأجاد. ما أجمل هذه العبارة بالنسبة للكتاب. من أعرض خاب، نعوذ بالله، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن تردد كاد، إما أن تدركه الرحمة الإلهية فيرجع وإما يشقى، ومتردد أطبق القرآن ما أطبقه، أضعه دستورا لأمتي أو لا أضعه، أعمى متردد، كاد أن يهلك لكن قد يرجع. ومن أجاب اتقى وأجاد. شوف إذن هاي يقول لك سورة البقرة تركز على هذا المعنى وتدلل عليه في تفضيلها، ثم ذكر من أسمائها الأشياء الكثيرة وبين وسميت بالزهراء، يقول لإجابها إسفار الوجوه في يوم الجزاء لمن آمن بالغيب ولم يكن في شك مريب فيحال بينه وبين ما يشتهي. يشير إلى إيش؟ إلى آخر سورة سبأ، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. شوف يربط البقاعي، يعني يربط شيء بشيء، ويبين لنا سميت بالسنام لأنه ليس في الإيمان بالغيب بعد التوحيد الذي هو الأساس الذي ينبني عليه كل خير والتاج إلى آخره، يقول أعلى ولا أجمع من الإيمان بالآخرة. طبعا لأن الإنسان لو فعل كل شيء وما آمن بالآخرة ما حصل، والإيمان بالآخرة يقتضيه العدل، يقتضيه الاستقامة، يقتضيه الصلاح، يقتضيه التقوى، لأنه يؤمن أن هناك حساب اليوم الآخر، معناها هناك جزاء. ولذلك يقول لك إذن هي هذا مقصدها الأعظم، وتوسع في أسمائها وفضائلها. طبعا فضائلها تعلم كما بينا نحن مع آل عمران أنك تحفظها، ولذلك أنا أنصح إخواني إن تيسر له حفظ القرآن فذلك القدح المعلى والشرف الأسمى، ولكن إن لم يتيسر له فلا أقل من أن يحفظ البقرة وآل عمران. وقد جعلها الله متيسرة الحفظ لطول آياتها وعدم وجود المتشابهات فيها، سهلة الحفظ. جرب كل يوم 5 آيات 10 آيات تحفظها، حتى تدافع عنك ما تحتاج محامي، نحتاج محامي يوم القيامة. أنت أي قضية في الدنيا تقول يا ليت من يساعدني، تتوسط وتلتمس، هناك في مواقف الآخرة تحتاج إلى محامي. هاي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، ولذلك ذكر لنا يعني فضلها في هذا الحديث: اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، بمثل الغمامة يعني مثل السحابة، أو فرقان من طير تحاجان عن صاحبهما. إيش صاحبهما؟ كما قلنا لأنك صارت صحبة معها عشان ما تنسى، فلا تنسى لك هذه الصحبة، تموت عيدها حتى لا تنساها، كذا مرة كم مرة عدتها فتذكر لك هذا الجميل. يا سلام، وإن جاءت ملائكة العذاب قفوا هذا صاحبي، ولا ترد لها شفاعة، هذا كلام الله. كلما جاءتك مشكلة قفوا، أنت يا عبد الله في أمان، أنت في أمان. ولذلك حري بنا والله أن نحفظ هاتين السورتين وأن نفهمهما، لا سيما وأن نشوف الصحابة ابن عمر بقي 12 سنة على البقرة، يعني ليس الحفظ فقط، إنما الفهم والمعرفة والدرس إلى آخره. سورة آل عمران قال تقوم على التوحيد، سبحان الله، على التوحيد، الكتاب والتوحيد اللي جاءت بعد الفاتحة، للتوحيد، لأنها فيها دلائل القدرة الإلهية. عيسى عليه السلام الذي له صفات يخشى أن يفتن به الناس قد فتنوا، قال لك هو عبد الله، كل ذلك بإذن الله، بإذني بإذني بإذني. وفيها أيضا الدلالة على التوحيد تسميتها بآل عمران، فإنه لم يعرب عن هذا القصد في هذه السورة، لم يعرب عن هذا القصد في هذه السورة ما أعرب عنه ما ساقه سبحانه فيها من أخبارهم بما فيها من الأدلة على القدرة التامة الموجبة للتوحيد. أقرأ، شوف عيسى، مريم عليهم السلام، زكريا، يحيى، كلها دلائل القدرة ظاهرة. الذي ليس في درج الإيمان أعلى منه، التوحيد هو الأساس، فهو التاج الذي هو خاصة الملك المحسوسة، كما أن التوحيد خاصته المعقولة. ثم تذكر أسماءها بمثل ما ذكر أسماء سورة البقرة. نستمر ولا؟ يعني نمر سريعا. سورة الكهف طبعا أيا بين مقصدها الكتاب القيم، والقيم الذي جمع مصالح الدنيا والدين، قيم هذا القرآن العظيم، وتحدث فيه وبين من أنه لا وكيل دونه ولا إله إلا هو، وقاصا بالحق إخبار قوم قد فضلوا في أزمانهم إلى آخره، من أنه يفضل من يشاء ويفعل ما يشاء. سبحانه وتعالى ربط سورة الكهف بسورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. سبحان الله، شو تأمل، عجلنا له كما يشتهي هو. لا، لكن حتى لو طلبت الدنيا لا تتصور أنك تحصلها كما تريد. شوف، عجلنا له فيها ما نشاء نحن لا هو، ولمن نريد نحن لا هو. كم من طالب للدنيا يشقى ويهلك ويضيع، ولكن مسكين ضيع على نفسه وما أتاه منها إلا ما قدر، ولكنه خسر الآخرة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يريد أن يصل إلى قوله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيلا. إذن سورة الكهف بيّنت التفاضل أصحاب الكهف وما فيهم ونحو ذلك، يأتيك ذلك كله من طريق هذا القرآن الكريم. فضائلها أنها تقرأها في كل يوم جمعة فتكون لك نورا ما بين الجمعتين، وهذه الحمد لله يعني يعمل بها كثير من المسلمين، لكن مصيبتنا نحن في الهذر في قراءة القرآن وعدم التأمل. وإلا هذا الكتاب كما قلنا أنك لو كل مرة تقرأ وتستحضر تستفيد. سورة ياسين طبعا هي قلب القرآن، قلب القرآن، ودلل على القلب وما له، والقلب في الإنسان هو الأساس وهو المقصود، ولكنه استرسل في قضية القلب. شوف، هي إثبات الرسالة التي يروح الوجود المفاض فيه من جهة الملك وقلب جميع الحقائق، وبها قوامها للمرسل بها الذي هو خالصة المرسلين الذين هم قلب الموجودات كلها ذوات ومعادن، إلى أهل مكة أم القرى وقلب الأرض، وهم قريش قلب العربي الذين هم قلب الناس بصلاحهم صلاحهم كلهم وبفسادهم فسادهم، فلذلك كان من حولها جميع أهل الأرض. يقول لك القلب هو الأساس، القلب هو الأساس، وفعلا العرب يفهمون الدين، مفروض هم يقودون الناس إلى الخير ويرشدوهم إلى الحق ويبينون لهم. الكتاب نزل بلسانهم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما أروع هذا الخطاب! فأين أنتم عن كتاب الله أيها العرب، وأين أنتم عن تطبيقه؟ انظروا إلى أسلافكم كيف قادوا الناس إلى الخير وسعدت بهم الدنيا، كل الدنيا، فلماذا حصل هذا الانتكاس ولماذا كان هذا الرجوع؟ ثم ذكر أسماءها إلى أن يقول لهذه المعاني اختصت بذلك عن باقي القرآن، فكانت قلبا له للمعاني التي احتوت عليها هذه الصورة. أنت حينما تقرأها ستجد ذلك. هو يريد أن يقول لنا اقرأ القرآن بتأني، اقرأه بتدبر، فستعرف ما أقول لك من مقاصد الصور. حينما أقول مقصدها كذا معناها يحتاج أن تقرأها قراءة متأنية. سورة الدخان طبعا أيضا ذكر فيها مقصودها الإنذار بالهلكة لمن لم يقبل ما في الذكر الحكيم من الخير والبركة، رحمة جعلها بين عباده عامة خلقه مشتركة إلى آخره. يقول ربنا أنذرهم بأمرين، العذاب لهم من جهة السماء في سورة الدخان، وهددهم بالانتقام منهم بالبطشة الكبرى لكذبهم، الكبرى لتكذيبهم لذلك. ثم ذكر فضائلها وأنها من قرأها في ليلة الجمعة غفر له. طبعا كما قلنا الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكنه يعمل بها في فضائل الأعمال. من قرأ حاميمين الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية غفر له. أما سورة الملك التي تقرأها في كل ليلة فهي يقول مقصودها الخضوع لله لاتصافه بكمال الملك الدال عليه تمام القدرة، تمام الملك مع تمام القدرة، الدال عليه قطعا إحكام المكونات، الدال عليه تمام العلم، الدال عليه مع إحكام المصنوعات علم ما في الصدور، لينتج ذلك العلم بتحتم البعث لدينونة العباد على ما هم عليه من الصلاح والفساد فيحاسبهم الملك هناك. فصورة الملك إذن تركز على هذه المعاني، فيها صفات الله البارزة التي تدل على أنه مالك الملك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. العبودية حاصلة، لكن هناك عبد متمرد وهناك عبد طائع، وإلا لا ينفلتن أحد من العبودية أبدا. إن كان عبدا لله تحرر مما سواه، وإلا قد يكون عبدا لهواه، عبدا لشهوته، عبدا لدراهمه، لدنانيره، لدنياه، لرئيسه. العبودية الآلهة الباطلة كثيرة لا تتعدد. يذكر لنا هذه المعاني ويبينها، ثم يبين فضيلتها أنك تقرأها في كل بعد صلاة كل عشاء. الخاتمة أيها الإخوة، وأنا آسف لهذا الإطالة لكنه اقتضانا ذلك، أقول إن كتاب مصاعد النظر يعد من أهم كتب علوم القرآن، وهو حري بالدراسة والتأمل، ولا يستغني عنه الباحثون في الدراسات القرآنية. وقد أفاد من كتابه نظم الدرر فائدة عريضة، هذه نقطة مهمة جدا، يعني حتى تجد عبارات كثيرة هي ولا مانع، العلماء يستفيد بعضهم من بعض حتى من غير كتبه، يسموه يقال فائدة عريضة، يعني يأخذ كثيرا من غير لا سيما كتبه فيقارن بينها. البقاعي وإن كان قد سبق في الكلام عن المناسبات إلا أنه يعد من أهم الذين كتبوا في ذلك ومن نشروا هذا العلم وأظهروه، تعد مقدمة كتابه من المقدمات المهمة جدا حتى إنها تصلح لأن تطبع منفردة بكتاب مستقل، ويصلح أن يحققها شخص ويظهرها بأسلوب جديد مشرق كما هو شأن المطبوعات الحاضرة عندنا. معرفة مقاصد السور يعين على تفسيرها. نوصي بمن يريد تأسيس مكتبة فيها كتب قيمة أن يكون من أهم محتوياتها كتاب مصاعد النظر للبقاعي رحمة الله تعالى عليه، والله تعالى وحده هو الموفق والمستعان. ونستغفرك اللهم ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه العظيم وأن يجعله نورا لنا قائدا لنا إلى جناته جنات النعيم. آمين اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.